بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تأملات بسيطة كده النهاردة مع بعض في قراءات اليوم كله بتاعة البولس الكاثوليكون الأبراكسيس والإنجيل، ونشوف كده خط القراءات كلها انكلودينج حتى العشية امبارح مشيت على إيه يعني، ويعني في الوقت ده من السنة بالذات اللي احنا بنحتفل بيه بعيد الأيام العذراء وعلاقة السيد المسيح بالست العذراء وعلاقتها بيه. الكنيسة رتبت كده هو قراءات النهاردة على العلاقات بصفة عامة يعني. يعني من امبارح من العشية كده نلاقي ربنا وضح فكره من خلال علاقة الناس مع الأطفال، كويس؟ النهاردة نلاقي معلمنا بولس الرسول بيتكلم إيه، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، وبعدين بيقول اكرم أباك وأمك، يعني بيعلق كده هون على العلاقة، بيدينا وصايا تجاه العلاقات ما بين الأولاد والوالدين، وبرضه بيقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، برضه بيعلق على علاقة الآباء بأولادهم وعلاقة الآخرين أيضا، علاقتنا بالآخرين. يعني بيقول كده هو معلمنا يوحنا في رسالته برضو الأولى علاقة الإنسان بالآخرين، وبيقول يعني أن من يحب أخاه يثبت في النور وليس في عثرة. وإنجيل النهاردة لقينا علاقة السيد المسيح أيضا حتى بالخطاة من خلال تعامله مع لاوي العشار. أنا هركز بس كده على حتة كده بتهمنا كلنا، يعني اللي هي القراءة بتاعة بولس الرسول النهاردة، قراءة البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح السادس، وهو بيقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا أمر حق، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لك خير وتكون طويل العمر على الأرض، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذارهم. وبعد كده بيتكلم على العبيد والسادة، أيها العبيد أطيعوا سادتكم، وهكذا زي ما بقول في نفس خط إيه العلاقات يعني. الحقيقة أنا بلاحظ إن معظم الآباء على دراية كاملة جدا جدا بالإصحاح السادس من رسالة أفسس دي، كويس قوي قوي قوي، بس بيقوم للأسف بيقفوا عند الآية الأولى بس. يعني إيه يقول أيها الأولاد أطيعوا ولديكم في الرب، اي مشكله ما بين الاولاد والاباء او الاباء عايزين يعني تو انفورس ذا اوثوريتي شويه كده هون، يقوموا يقولوا يشوفوا حتى معلمنا بولس الرسول اهو كتاب ربنا الانجيل اهو الكتاب المقدس بيقول ايه في افسس، افتحوا افسس 6 اول ايه في الاصحاح بتقول ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. وده صحيح طبعا، ده مطلوب ان الاولاد يطيعوا والديهم في الرب، ده امر طبعا مفروض جدا. ولكن انا عايز بقى نكمل خطوه تانية بعديها شويه، يعني اطيع والديكم في الرب حلو قوي، دي حاجه مسكناها على الاولاد زي كده في الافراح عاده، تبص تلاقي ايه وصيه العريس بتسمعها العروسه ووصيه العروسه بيسمعها العريس، ويروح البيت يلاقي شفتي تقول له شفت، ولما تحصل حتى خناقه ما بينهم ولا اختلاف ولا حاجه تقول له ايه ارجع شوف الوصيه اللي قايل لك ايه في الاكليل انت نسيت، وهو يقول لها ارجعي شوف الكلام اللي قاله لك ابونا في صلاه الاكليل، فاكره قال ايه، كل واحد فاكر الوصيه بتاعه التاني لكن مش فاكر الوصيه بتاعته هو. فهنا برضو الآباء أحيانا يعني يفتكروا بس الوصية الخاصة بتاعة الأولاد ليهم، وهم مش أخدين بالهم من إن يدوبك آيتين يعني بعديها شوية بالإصحاح في الإصحاح يجي معلمنا بولس الرسول برضو، أو نقدر نقول يجي ربنا، لأن طبعا بولس الرسول ده مش بيقول رأيه الخاص، ده بيقول رأي ربنا ووصية ربنا، وربنا بيبعت لينا وصيته من خلال بولس الرسول في الإصحاح ده. وبيقول إيه بقى، أنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إيه رأيكم في الآية دي؟ حد فاكرها؟ ولا حافظين الأولى بس؟ الحقيقة أصل هو العلاقة يعني ما فيش حاجة اسمها يعني واحد بياخد ما بيديش أو التاني ياخد ما بيديش. يعني ربنا هو الوحيد اللي بيدي ما بياخدش، هو الوحيد اللي ادى كل حب وكل حاجة وادى الفداء حتى، وهو لا يحتاج إلى أي شيء من أي حد. ومع ذلك مع إن ربنا بيعطي دائما ولا يحتاج لأي شيء مننا، إلا إن إحنا عشان نكمل العلاقة مع ربنا بنعطي له المجد ونعطي له الكرامة ونعطي له السجود ونعطي له العبادة والتمجيد والتسبيح والحاجات دي كلها علشان برضو نكمل السايكل يعني، على الرغم ربنا نفسه مش محتاج لها، مش محتاج لأي حاجة من دول، ولكن احتياجنا احنا لتسبيح ربنا وتمجيد ربنا بيخلينا نعطي له هذا المجد والتمجيد والتسبيح وخلافه. فبالكوا في علاقتنا مع بعضينا، في علاقتنا مع بعضينا احنا بنحتاج للاخذ والعطاء. يعني مش ممكن واحد يفضل ياخد على طول او واحد يفضل يدي على طول. المعادلة ما تبقاش موزونة، المعادلة لازم يكون فيها اتزان ما بين العطاء والاخذ. كبيرنتس او كآباء احنا من حقنا، واعطانا الله هذا الحق، حق الكرامة وطاعة الاولاد، وادانا حق عليهم، حق الاكرام، وان احنا ناخد منهم ايضا كرامة واكرام وطاعة وخضوع. ولكن من حق اولادنا علينا احنا ايضا ان نعطي ليهم اشياء كثيرة. طبعا الواحد يقول لي بس عندك هنا نعطي، احنا بنعمل حاجة غير نعطي؟ ده احنا بعد كل اللي بنعطيه ده كله احنا بنتمنى بس هي الطاعة دي ومش لاقيينها. ده احنا بندي تعليم وبندي سكن وبندي اكل وبندي شرب وبندي رعاية وبندي اهتمام، ما بننامش بالليل، بشتغل شغلانة واتنين وتلاتة عشان اوفي احتياجاتهم. ممكن نكتب لستة طويلة جدا من عطاء الاباء، ودي حقيقة، وخاصة احنا والكالتشر بتاعتنا كالتشر عطاء دائما، عمره ما يفكر مثلا هياخد ايه من ابنه، انه يعني وداه الجامعه ومنتظر ان ابنه يسدد له، ولا بيسكنه ومنتظر ابنه يدفع له ايجار زي ما بيحصل في بعض الكالتشرز الاخرى او خلافه. الكالتشر بتاعتنا بتعطي عطاء دائم، ودي حاجه جميله جدا. ولكن الحقيقه احيانا العطاء اللي ما بيكونش كامل، يعني العطاء الكتير ده بينقصه شيء هام جدا. ودي اللي ربنا بيكلمنا عليها النهارده في حكايه ايه؟ لا تغيظوا اولادكم. ده عطاء الاباء لاولادهم يجب ان يكون متكامل، ما يكونش في زاويه واحده فقط ونتجاهل بقيه الزوايا. يعني انا بهتم وانت بتهتم وانت بتهتمي بابني بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ عامل ايه في المدرسه؟ نمره في ريبورت كارد شكلها عامل ازاي؟ ندور له على احسن مدارس نوديها. ده ممكن الانسان يعني على الرغم من امكانياته الماليه مش قويه قوي يضغط على نفسه يودي اولاده مدارس خاصه علشان يعلمهم، ويجيب لهم احسن لبس علشان يبقوا في المجتمع شكلهم كويس، ويهتم جدا باحتياجاتهم البدنيه، ممكن يشترك ليهم في نادي ولا يجيب لهم اجهزه بتاعه الاكسرسايز دي في البيت، او يوديهم سويمنج، او يبقى عنده في البيت سويمنج بول. كل الحاجات دي اهتمام، بس بنهتم بايه؟ معظم الحاجات دي اهتمامات جسديه. يبقى جانبين تانيين في حياه ابني، الجانب العاطفي العاطفي او النفسي، والجانب الروحي. زي ما انا بركز اهتمامات او اهتمام كبير جدا على الجانب الجسدي لابني، ينبغي أيضا إن أنا أركز على الجانب العاطفي النفسي والجانب الروحي أيضا. الجانب الجسدي ده معظمنا شطار فيه أوي. نشوف الجانب العاطفي النفسي، يعني ما أعتقدش في حد محتاج إن هو يسمع إزاي إن إحنا نهتم بأولادنا من الناحية الجسدية، أعتقد دي إحنا كلنا فيها كويسين أوي أوي أوي. لكن الناحية النفسية العاطفية، ودي تيجي فيها حكاية تغيظه دي، احيانا تلاقي واحد بيدي ابنه كل حاجه في الدنيا، بس وقت ما ابنه يجي يعمل حاجه غلط يجيب له القديم والجديد ويقول له ده انا بعمل لك وانا بسوي لك وانا بجيب لك وانا صرفت عليك وانا عملت لك وانا، ويقعد يذله بكل الامور اللي هو عملها فيه. تكون النتيجه الولد يحصل له ايه؟ يتعب نفسيا جدا، ويقول هي صفقه تجاريه ولا أبوة ومحبة؟ هل هي صفقة تجارية؟ أبويا كان بينفست فيا يعني ويصرف عليا عشان يشتري عبد في البيت يطيعه ويقول أيوة وحاضر وطيب، ولا هو كان بيعطي بسبب الحب الأبوي اللي موجود عنده في قلبه وبيدهوني؟ في اللحظة دي يحصل كراك في العلاقة ما بين الابن أو البنت والأسرة، يحصل كراك على طول. يقول لا، ده الموضوع ما كانش موضوع حب، حتى لو ما فكرش بيه بعقله كده، هو جواه جوه نفسيته يقول الموضوع ده ما كانش موضوع حب ولا حاجة، ده هو بيربيني، هو بيجيب لي لبس كويس علشان قدام الناس في الكنيسة يبقى ابن فلان ده لابس كويس، مش لأنه بيحبني وجاب لي لبس، انه بيهتم بيا وتعليمه كده. طبعا عشان يدخلني الكليه الفلانيه، وكل ما يقعد في اي مجتمع او مع اصدقائه او في الكنيسه يقول ده انا ابني في الجامعه الفلانيه، او ابني في المدرسه الفلانيه، او ابني تتخرج بالشهاده الفلانيه. يبقى اذا هو مش بيعمل لي انا، ده بيعمل لذاته، لاشباع ذاته، لاشباع رغبته هو في التظاهر والافتخار بيا. يمكن الولد بالعقل الظاهر بتاعه ده ما يفكرش في كل ده بالكلام اللي انا قلت عليه ده، ولكن داخليا يبتدي يحصل الكراك اللي بقول عليه دون، ويشك في محبة أبوه ليه، يشك في محبة أبوه ليه، أو يشك في محبة أمه ليه في اللحظة دي. الاحتياجات العاطفية والنفسية لابني، أحيانا سامحوني إن أنا أقول يعني الحتة دي شوية كده، إحنا نيجي من مصر بفكر شرقي 100% وعايزين نربي أولادنا هنا في أمريكا بنفس الفكر ده، ومش عايزين نتحتها عنه ولا نغيره، ونعتبر إن هو ده الحاجة الوحيدة الصح، وأي حاجة تانية يعملوها الأولاد هنا أو تشوفها في الغرب غلط. طبعا ده مش صحيح. الشرق فيه حاجات كويسة ولكن فيه حاجات وحشة جدا، والغرب ايضا على الرغم ان في حاجات وحشه كتير لكن في حاجات كويسه جدا. ولادنا لانهم بيكبروا وبيتربوا في الانفايرمنت الغربي دون، بيروحوا المدارس هنا، بيروحوا الجامعات هنا، تبص تلاقيهم بيتشبعوا بالفكر الغربي وبياخدوه زي ما هو. احنا بما اننا درسنا في مصر وكبرنا في مصر وتربينا في مصر واشتغلنا في مصر وعشنا الجزء الاول من حياتنا كله في مصر، متشبعين بالفكر الشرقي، يحصل كلاش هنا هو ما بين الآباء والأولاد، يسموه كلتشر ايه؟ ايوه بالظبط كده، يحصل المشكلة دي. ايه الحكاية؟ انه في يعني لخبطة كده، في عدم توافق، ده عايز يمشي شرق وده عايز يمشي غرب. الحقيقة الأسرة المسيحية المتزنة الموزونة كده هو هي بصراحة اللي ليها دعوة بالكالتشر الشرقية ولا ليها دعوة بالكالتشر الغربية. عندهم سيتيزن شيب تكلم عليها بولس الرسول، سماها سيتيزن شيب بالظبط كده، هو مواطنة مختلفة، لا هي شرقية ولا هي غربية، اسمها مواطنة ايه؟ مسيحية. لما اتعامل مع اولادي المفروض انا كأكثر حكمة من الأولاد، لأن أنا اللي بربي الأولاد مش هم اللي بيربونا، إحنا المفروض على مستوى أعلى في الحكمة وفي الخبرة وإحنا اللي بنربيهم. لما نيجي نربيهم بحسب السيتيزن شيب أو حسب المواطنة أو حسب الكالتشر المسيحي وليس الكالتشر لا المصري ولا الأمريكاني، يحصل بنت تلبس لبس مش كويس، أو ولد يطول شعره شوية ولا يصبغ شعره ولا عايز يحط حلق ولا خلافه، تلاقي حصل كلاش ما بين الآباء والأولاد. ده ما ينفعش، إحنا عمرنا ما تربينا على كده، إحنا في مصر كنا وكنا وكنا، ده أنا كنت وكنت وكنت، ده مامتك كانت وكانت وكانت، شوف ولاد عمك اللي في مصر، شوف ولاد خالك اللي في مصر. القضية دي خسرانة 100%، قضية خسرانة 100%. ليه؟ لأن الولد هيقعد يبص لك كده وبعد ما تخلص كل كلام يقول لك انت كنت كده وماما كانت كده ولاد عمي كده ولاد خالي كده، بس انا مش كده، انتوا مصريين انا امريكاني. حصل خلاف، قول له يا حبيبي لا انا مش عايزك تعمل كده، او يا بنتي انا مش عايزك تعملي كده، لان مش هو ده التصرف المسيحي، مش المصري ولا الامريكاني، المسيحي اللي يرضي المسيح. يقول لك ليه؟ واتس رونج؟ قول له واتس رونج، نشوف واتس رونج، نشوف رأي ربنا، رأي ربنا مش رأي عمك وخالك، ولو انت شافوك كده هتبقى فضيحة، ولو الصورة دي راحت لولاد عمك يعملوا ايه. لا لا لا، سيبك من كل ده، انا عايز يبقى بيني وبين ابني one common ground. common ground اصل مش ممكن يحصل اتفاق ما بين اي اتنين الا وبينهم حاجة واحدة مشتركة common ground. ال common ground ده هو هو المسيح. ما اقدرش اخلي الكومن جراوند ده هو مصر، لان الولد مش عايش في مصر، وما اقدرش اخلي الكومن جراوند ده امريكا، انا عايز مش عايز. فهنا التربية النفسية الصحيحة للابن يجب ان تكون مبنية على اساس مسيحي، وليس اساس مجرد عالمي، لا مصري ولا كندي ولا امريكي ولا حاجة زي كده هو. وبعدين لما انا اجي اتعامل مع ابني في لحظة الخلاف ولحظة الاختلاف ما بين الآراء المصرية والكندية أو المسيحية والكندية أو الأمريكية والمصرية أو الحاجات دي كلها، كل الاختلاف ده، المفروض إن أنا أتعامل برقي ولا أتعامل بأسلوب لا يحترم فيه الأولاد. أي اختلاف يحصل أتعامل مع أولادي برقي، مش اغيظهم، يعني اقعد اكلمهم لغايه لما هم يبقوا ايه خلاص هيولعوا كده. تلاقي الولد او البنت يبقى عين عليه يسيب البيت ويطلع يجري منه، وفي اكشن الولاد بتعمل كده بسبب ابائها وضغطهم عليهم والاسلوب الخاطئ اللي بيتعامل به الاباء مع اولادهم. وممكن يكون اولادهم كويسين جدا، يعني تبص على اولادهم ما فهمش حاجه، بس هم مش قادرين يلتقوا في الكومن جراوند ده. اسال نفسي سؤال قبل ما ادخل في انفعال، وقبل ما ادخل في لا، او قبل ما ادخل في مشكله في البيت، هل المشكله دي مشكله روحيه او مشكله مسيحيه؟ هل المسيح يعترض عليها ولا ما يعترضش عليها؟ لو المسيح يعترض عليها ابتدي ادافع عن وجهه نظر المسيح مش وجهه نظري انا. لو المسيح ما يعترضش عليها ويقبلها يبقى انا كمان اقبلها. الاحتياجات النفسية والعاطفية لأولادنا الحقيقة أحيانا كتير إحنا بنغفلها تماما، وتكون النتيجة إن الأولاد يبتدوا يلجأوا إلى ما هو خارج البيت تساتسفاي الاحتياجات العاطفية والنفسية دي. يعني تلاقي بنت في البيت كل ما يشوفها أبوها يتخانق معاها، كل ما يشوفها أبوها يبوت هير داون كده، هو يدمر نفسيتها تماما، تحدي كده. البنت دي تعمل ايه؟ اول بيجي لها ولد ايا كان شكله ولا لونه ولا نوعه ولا اي حاجه خالص كده، واي حد في الشارع كده هو، يقول لها كلمه حلوه يديها ثقه في نفسها، تبتدي هي تتعلق بيه عاطفيا. سبب التعلق مش عشان الولد كويس ولا ان في سبب يعني وجيه للتعلق ده، سبب التعلق ان البنت دي تعبانه جدا من البيت، وما صدقت لقت حد ادى لنفسيتها يعني بوست شويه كده هو، او يعني اداها شويه ثقه في نفسها، did not put her down بالطريقه اللي بيشوفها في البيت. تلاقي ولد والبيت very dry عاطفيا، مفيش أي مشاعر في البيت خالص، دايما في نقاشات، احتدادات، مناقشات ملهاش لازمة، تحديات، خد العربية دي ما تاخدش العربية دي، أنت راجع إمتى، أنت جاي إمتى، أنت رايح فين، أنت جاي، أنت مش نافع، أنت مش رايح، أنت مش جاي، والولد تعبان جدا في البيت. الكتاب يقول لنا لا تغيظوا أولادكم. تلاقي الولد ده عمل إيه؟ أول ما جات له بنت قالت له أنت مفيش زيك، الله انا مفيش زيي، امال اللي بيقولوا لي في البيت ده ان انا مش نافع ومش فالح ومش مش هنفع مذاكره، وهروح اشتغل في اي حته وهعمل مش عارف ايه بتاع وهسقط وهفشل وماليش مستقبل. دي البنت دي بتقول لي انا مفيش منك، لا ده البنت دي بتقول كلام كويس قوي. يبتدي يمشي ورا البنت دي ويبتدي عاطفيا يتعلق بيها، وممكن ما تكونش في الاول وفي الاخر بنت تصلح لي اطلاقا. ليه؟ لان في فراغ عاطفي في البيت. لكن لو الفراغ العاطفي ده اللي عند الولد او عند البنت مليان من البيت، يبقى الانسان شبعان والنفس الشبعانه تدوس العسل. لما تترمي تحت رجلي البنت دي ما يبص لهاش. ليه؟ هو مش محتاج ان هو عاطفيا، يعني ما هوش محتاج لان هو يشبع هذه الرغبه او هذه العاطفه مع بنت. والولد ده لما يقول ايه للبنت ما تسمعلوش، ما تسمعلوش ابدا، لان هي وضعها في البيت اوريدي كويس، وبتسمع كلام كويس في البيت، وانسانه بتعامل معامله كلها احترام وتقدير في البيت، ما هيش محتاجه بره واحد يقول لها اي كلمه احترام او تقدير عشان ترتبط بيه او تتعلق بيه عاطفيا. من اخطر الامور لما نتعامل مع أولادنا بأسلوب يغزهم أو يتعبهم ويخليهم يلجأوا لساتسفاكشن خارج البيت. مهم جدا الإنسان يتعلم، وده تعليم ممكن الإنسان يقرأ في كتاب، ممكن يبحث عنه، يعني خاصة في الأبرشية هنا سيدنا بيهتم جدا بالأسرة، يعني هو عالم في موضوع الأسرة، بيقول محاضرات كتيرة جدا تخص تربية الأولاد والعلاقات ما بين أفراد الأسرة وبعضها. الإنسان يدرس ويتعلم، it's worthwhile. ده الواحد علشان يصلح عربية يعني هو بياخد شهادة، علشان يشتغل كهربائي بياخد شهادة ولازم يبقى لايسنس، عشان يشتغل بلامر لازم ياخد لايسنس بلامينج، بس عشان يبقى أب وأم أي حد بيبقى أب وأم، ولا حتى بيشغل باله إنه ياخد كورس واحد في كيف يتعامل مع أولاده أو كيف يتعامل مع بناته. ندرس ونعرف ونشوف الطريقة الروحية السليمة اللي ربنا بيرشدنا ليها إن احنا نتعامل فيها مع أولادنا. الجانب الآخر اللي بيحتاج فيه رعاية هو الجانب الروحي. الجانب الروحي نشكر ربنا إن برضو احنا كشعب يهتم جدا بربط أولادنا بالكنيسة، ودي حاجة جميلة جدا الحقيقة، يعني وتيك الحقيقة، يعني you have to give the credit بتاع اهتمام الأسر المسيحية في المهجر، على الرغم من كل التيارات العنيفة اللي بتدفع الشعب القبطي لما بيجي دول المهجر للبعد عن الكنيسة، إلا إن الشعب القبطي دايما بيدور على فين الكنيسة وبيتجمع لها وبيتجمع حواليها وفعلا بيهتم بالرعاية الروحية لأولاده. ولكن أسأل نفسي سؤال وأقول، هل أنا برعى أولادي فعلا الرعاية الروحية الصحيحة، ولا يعني كما لقوم عادة؟ هقول لكم بأمانة الحقيقة، يعني أحيانا الكنيسة تكون سبب، أحيانا الكنيسة تكون سبب إن الأسرة تتخلى عن مسؤوليتها الروحية تجاه أولادها. يعني يجي الأب والأم يقولي كده مثلا في مشكلة ابنهم تعبهم جدا، فيقول يا ابونا ده من الولد ده من وهو صغير بناخده كل يوم الكنيسة ورسمناه شماس وهو صغير، كل دروس الألحان، كل مدارس الأحد، ما نغيبش أبدا أسبوع، بنوصله كل يوم بنفسينا ونهتم إنه يروح بدري. ده حلو قوي، كل الكلام ده كويس قوي، بس كل الكلام ده بيعني شيء واحد، إن الأسرة دي تخلت عن مسؤوليتها الروحية، سامحوني إن أنا أقول كده يعني، وألقتها فقط على عاتق الكنيسة، وده مش صح. أنا مش بخلي مسؤولية الكنيسة، أنا بقول الكنيسة ليها مسؤولية، ولكن الأسرة أيضا ليها مسؤولية. الكنيسة لازم تشيل مسؤولياتها، ولكن الأسرة أيضا لازم تشيل مسؤولياتها. يعني إيه؟ يعني لو ابني تعبان مريض، مسؤوليتي كأب أوديله الدكتور، ده كويس قوي، ده الجزء اللي هم حكوه لي كده ما في المشكلة، إن هم بيقولوا كنا كل يوم أو كل حد بنودي الولد يعني كوتن كده ايه للدكتور اللي هي الكنيسه يعني. طب وبعد الولد ما يروح، مين فيكم ممكن يكون ابنه عيان يوديه لدكتور يخف؟ المعادله هنا ناقصه، مفيش حد يكون ابنه عيان ولما يوديه لدكتور يخف، ده هو بيوديه للدكتور عشان الدكتور يديله روشته، يقوم لازم الأب أو الأم ياخد الروشتة، يروح يصرف الروشتة ويدفع ثمن الروشتة ويجيب الدواء ويواظب على إن هو يدي الدواء ده في مواعيده للولد فالولد يخف. تخيلوا أنتوا بقى كده، يجي أب ابنه عيان تقول له مال ابنك فيه إيه؟ يقول لك أنا مش عارف مال الولد، حاجة غريبة جدا، على الرغم أنا كل ما بيجي له الدور ده بوديه لدكتور. كويس؟ حلو قوي، كل ما بيجي له الدور بتوديه للدكتور، وبعد ما توديه للدكتور بتعمل إيه؟ يقول بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ طب بتجيب له الدواء؟ لا. طب تدي له ادويه؟ لا. طيب تمشي على طريقه العلاج اللي الدكتور وصفها؟ لا. طب الاكل اللي قالك عليه الدكتور بتاكله له؟ لا. الله، طب انت ازاي متوقع الولد يخف؟ الولد مش ممكن هيخف، ما فيش حد بيخف لمجرد ان هو يروح للدكتور او يروح للمستشفى ويطلع، ما ينفعش. الكنيسه دي زي عياده الدكتور او زي المستشفى، ليها برامج معينه في اوقات محدده بتعطي فيها روشتات، وتعلم كمان مش بس روشته تقول لك روح، لا بتدي روشته وتدي كمان عينه زي الدكاتره كده اهو الطيبين، لما تروح يديك عينه من الدواء يعني ببلاش كده اهو، فبتدي كمان عينه من الدواء وكمان بتفتح بق العيل وتحط له الدواء في بقه كمان، بس متوقعه ايه بقى؟ متوقعه لما يروح يكمل الكورس. ما هو اصل الحبايه اللي خدها دي من ازازه العينه دي مش كافيه ان هي تكمل الصحه المرجوه لهذا الطفل. ده لازم يكون الكورس ده يكمل، ولازم بقيه الحبوب تتاخد في مواعيدها، ولازم الواحد يهتم اهتمام روحي بكل الاسبكتس بتاعت الحياه الروحيه. لكن لما يجي الولد ياخد بس الامور الروحيه دي في الكنيسه، تتوقع ازاي ان هو بياخد العنايه الروحيه اللازمه؟ طبعا لا. تقول يعني نعمل ايه؟ طيب خلاص هنجيب الولد، خلاص كويس ابونا قال من النهارده هجيب الولد واقعده قدامي واديله مدرسه احد كل يوم. اقول لك لا، مش هي دي برضه. دي برضه احدى الطرق. ولكن الاولاد في البيوت محتاجه لمثل اعلى في الحياه الروحيه، مش محتاجه لانستراكشنز، خاصه في يعني الغرب هنا هو من النادر جدا انك تلاقيهم، انكم تلاقيهم بيعلموا الاولاد هنا هو بانستراكشنز، من النادر. لكن يعلموهم دايما بايه؟ بالاختبار، بالبراكتس، بالمثل الاعلى، بالتلمذه. حتى الولاد هم صغيرين كده عشان يعلموا حاجه يعملوا بروجكت، والبروجكت ده بيعمل قصه طويله عريضه كده هو وحاجات تتحرك وحاجات مش عارف ايه وبتاع، ويتعلم بالايه؟ بالخبره، يتعلم بحاجه حيه قدامه، مش بكلام اتكتب بالطباشير على السبوره. ما بتعلموش كده اني مور. الكلام اتكتب على السبوره بيتنسي بعد شويه والناس بتزهق منه. ولكن المثل الاعلى، الحاجه اللي بتلمس قلب الواحد، اسالك واسالك، اكيد في حياه كل واحد مننا تلامس مع شخصيه اثرت فيه في حياته، سواء شخصية صديق، قريب، أب كاهن، أب راهب، قديس من القديسين، حتى من كتب سير القديسين. لو أنا سألتك الشخص ده قال لك إيه، يمكن ما تفتكرش. يعني واحد يرتبط مثلا بأب كاهن، أقول له طيب قول لي كده وعظة من وعظاته، يقول لك مش فاكر. مش فاكر أمال مرتبط بيه ليه؟ يقول لك ما أعرفش، انا مرتبط بيه، انا شكله كده قدامي، طريقه كلامه، مرواحه، ومجيه، محبته، حضنه اللي كان بياخدني بيه، ابتسامته اللي على وش، الصوره دي هي اللي اثرت فيا. يعني ما تاثرتش بكلامه، اتاثرت بايه؟ بشكله، بطباعه. هكذا الاولاد في البيت يحتاجوا ان هم يشوفوا بابا ويشوفوا ماما في الصوره اللي احنا عايزين نشوفهم بيها. عجيبة جدا ان بعض الناس تكومبلين قوي 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 اباوت اولادها، لك شوف يا ابونا بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا، وانا ابقى مش قادر يعني، ببقى ماسك الابتسام والضحك بالعافية، وبعد شوية اقول للولد ايه، طب معلش اطلع بره انا عايز اكلم بابا، عايز اكلم ماما. اقول يخرج من هنا اقول له انت عارف فلان ده نسخة منك، طريقة كلامك، طريقة لبسك، طريقة شكلك، طريقة كلامك وانت بتتكلم، او شكلك وتعبيرك وتعبيرات ايديك وانت بتتكلم، كل الاسلوب بتاعك في الحوار هو نسخة منك، انت بتكومبلين عليه وهو نسخة منك، انت مش عاجباكي وهي نسخة منك. ليه؟ اصل البنت او الولد بيتأثر بأبوه وأمه ده كل يوم بالصورة اللي هو شايفه بيها. يعني ممكن الاب ده يقعد كل يوم يقول لابنه صلي 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 بالكتير، يعني الواد لاجل الطاعه يعني وسمع كلام هيدخل يقول ابانا الذي في السماوات وينام. كان في اب راهب في مره حكى لي قصه انه تعلم الصلاه بطريقه غريبه شويه. والده كان بيجي متاخر عاده من الشغل بعد ما تكون كل الولاد نامت، فالاب كان يدخل الأوضة اللي نايمين فيها الأولاد ويقول كل صلواته في الأوضة دي، وهو متخيل إن ولاده نايمين، هو بيصلي في أوضة النوم بتاعت أولاده وهو فاكر إن ولاده إيه؟ نايمين. أتاري الأب ده بقى وهو صغير كده هو كان نومه خفيف شوية، وأبوه ما يعرفش الحتة دي عنه، يعني ما يلاحظش أوي إن هو بيصحى ولا أومن. فأول ما أبوه كان يفتح الأوضة كان يحس على طول بالحركه ان في حد داخل الاوضه، فكان يفتح عينه كده يلاقي بابا، فخلاص بابا يجي ينام، يبص يلاقي بابا ابتدى في مطنيات، ابتدى في صلوات، ابتدى يسمع ودانه كده هو صلوات الاجبيه والمزامير. الولد الصغير ده حفظ معظم صلوات الاجبيه من صلوات ابوه وهو نايم، والولد نايم اتعلم من ابوه، وصلوا ان حياته الروحيه دي تحولت الى حياه صلاه، ووصل ان هو فعلا يعني حاليا راهب ربنا يباركه في دير مريمينا. حب ربنا وحب الصلاه، طب ابوه ده قعد يحكي له، يقول له يا ابني لازم تصلي ولا لازم، يمكن قعد يشجعه شويه على الصلاه، صحيح يشجعه شويه على اهميه الصلاه في حياته وخلافه، ولكن التاثير الحقيقي اللي اثر في هذا الولد الصغير او الطفل الصغير هو ان هو شاف ابوه بيصلي. ايه الفايده؟ اقعد اقول لابني لازم تروح مدارس الاحد، لازم تروح مدارس الاحد، لازم تروح مدارس الاحد. قال لها طب وانت؟ ده انا سامع ابونا بينبه على نهضه وانا ما شفتكش مره نزلت رحت النهضه، مش النهضه دي تبقى مدارس الاحد بعد الكبار؟ من النهضه مدارس احد بعد كبار، انتوا هنا بنسمع كلمه روحيه وهنا نسمع كلمه روحيه. طب انتوا عندكم مدارس احد يا كبار اسمها نهضه او اسمها عظه بعد القداس او اسمها عظه القداس، وانت ما بتروحش يا بابا؟ ده ممكن واحد كده يعني يقول، يجي يقول له بابا مش هنزل نحضر الانجيل، نحضر اصل الانجيل والوعظه، وبعدين الوعظ ده بيقعدوا يقولوا فيه ويلتوا ويعجنوا، وانا بقى بصراحه ملياش دماغ للكلام بتاع الاسس ده، انا بحب اروح ايه بعد الوعظه ما تخلص. طب what kind of a message انت بتبعت لابنك؟ متوقع ازاي بعد كده ابنك يقدر يقعد في فصل مدارس احد؟ انا في مره كان عندي ولد شماس صغنن كده، هو فجاي كده ابوه بيجره وبتاعه مش عارف ايه، وجايب التونيا ويعني بيضغط عليه علشان يلبس التونيا. فبعد ابوه مشي كده، هو لقيت الواد بقى بايه، هو جابه قدامي وحطه، فمش عارف يفرفر يعني مش عارف يروح حته، فايه بقى وقف كده قدامي وقال لي ايه بقى، امتى بقى اكبر زي بابا ما البسش شماس؟ امتى بقى اكبر زي بابا وما البسش شماس؟ هو تخيل ان لبس الشموسيه ده بتاع العيال ليه؟ لان فعلا ابوه جايبه مجرجره علشان يلبس شماس، والاب نفسه شماس ومش عايز يلبس شماس. الله، طيب ايه المسج انت بتديها للطفل بتاعك؟ تديله ان الشموسيه دي كده حاجه، روح العب بعيد يعني، خد التونيا بتاعتك وروح ايه البسها وقف هناك كده، دي ده شغل العيال. الله، لو الشموسيه دي مهمه وانت عايز ابنك يبقى شماس، انت كمان لازم تبقى شماس وتجيب تونيتك وتلبس. لو انت عايز تعلمه حضور الكنيسه بدري، انت كمان لازم تيجي كنيسه بدري، مش عشان تجيبه بدري، عشان انت تيجي بدري. لو انت عايزه بنتك تبقى كويسه ولابسه حشمه ولابسه كويسه وكده، وما تمشيش زي العالم اللي بره بالوان واشكال وحاجات زي كده، انت كمان لازم يكون لبسك كويس، ولازم يكون شعرك كويس، ولازم يكون ميك اب بتاعك كويس. الاهتمام الروحي بالاولاد مش بالمحاضرات او بان احنا نتكلم كلام وبدون اعمال، ولكن ان احنا نوري فعلا لاولادنا امثله حيه ومثل واقعي ومثل اعلى لحياه روحيه سليمه. يبقى النهارده لما نيجي نلاقي معلمنا بولس الرسول بيقول لنا انتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره، نعرف كويس قوي ان في رساله من ربنا مهمه جدا جدا لكل اب، مش ان هو بس يهتم بالاحتياجات الماليه او الماديه لاولاده، ولكن يهتم اهتمام صحيح بمفهوم صحيح ازاي يشبع اولاده عاطفيا ونفسيا ويشبعهم ايضا روحيا. والهنا كل المجد في كنيسته الان وكل اوان ولظهر الدهور كلها، امين.